لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. آخر الدرس الليلة الفائتة بدأت أضرب أمثلة من كتاب الله عز وجل بمناسبة هذا المقام الكريم الجليل من كتاب الله عز وجل، في قوله تبارك وتعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآيات. وذكرت أن هذا المقام من المحكم من المتشابه المثاني، وأشرت إلى أن الله عز وجل أنزل الكتاب كاملا متشابها مثاني، جميع القرآن متشابه مثاني، ومعنى متشابه المثاني على هذا المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحكم في الحسن في الحسن والإتقان والجمال والشمول والكفاية والبلوغ إلى أعلى درجات البلاغة والفصاحة التي لا يستطيع الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وشرحت في ضرب أمثلة، وقد ذكرت قبل ذلك بزمان غير بعيد أن القرآن أيضا ينقسم إلى قسمين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأن المتشابه في هذه الآية اللي أنا قريت أنها اللحظة هذه من سورة آل عمران غير المتشابه المثاني. المتشابه المثاني قلت يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والجمال وبلوغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغ التي لا يصل إليها الإنس والجن مجتمعين. ولكن المتشابه في أول سورة البقرة بمعنى إن اللفظ القرآن ألفاظ منها ألفاظ محكمة يعني واضحة جلية متقنة لا تحتمل إلا معنى واحدا، بمجرد ما يسمعها الإنسان يعرف المراد منها، بمجرد ما يسمع الإنسان يعرف أن هذا هو المراد. لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين تعرف المراد، نخصك وحدك بالعبادة ولا نشرك معك شيئا ونحن ضعفاء مستعينون أن نستعين بك مستعين. لا غنى لنا عن عونك طرفة عين، لا غنى لنا عن عونك طرفة عين. هذا طبعا محكم. وأما المتشابه لا إله إلا الله محكم، تعلم أنه لا إله إلا الله هذا محكم. الحج أشهر معلومات محكم. أقيم الصلاة وآتي الزكاة مجمل بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بتوقيف من الله عز وجل، وجعل لنا هذا الصلاة كذا وهذا بتوقيف من الله عز وجل، وعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا كله محكم. لكن المتشابه هو النص. أنا قلت لك المحكم إلا أول ما تسمعه تفهم، أول ما تسمعه تفهم، ما تحتاج لتأويل ولا روح ولا شيء إذا كنت تعرف اللغة العربية. أما إذا كنت ما تعرف اللغة العربية حاجة من نعرفك اللغة العربية، لأنه نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وأنا قلت أكثر مرة إن قد تكون الكلمة يمنية فقل إيش ما يعرفونها، وقد تكون الكلمة قرشية وإن كانت قريش صارت لغتها مشهورة عند جميع القبائل لأنها كانت تسكن مكة مكان الحج، فتجتمع القبائل كلها يتعرفون عند أهل مكة يعرفون بعض اللغات. لكن أهل غير أهل مكة، غير أهل مكة ما في أهل مكة يعرفون كل لغتهم. يعني لما قلت إذا قال تعالى وفاكهة وأبا وفاكهة كل الناس يعرفون ذاك، لكن الأب غير كل الناس يعرفونه. أبو بكر فيما أثر إني لما قال واحد من أب يا أبا بكر قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، قلت في كتاب الله أنا لا أعرف الحق. ولو راح سأل أي يماني من حول صنعاء أو جهتها ولو بدر سنه 10 سنين أو 8 سنين وقالوا شو الأب عندكم، يقول الأب المرعى والكلى اللي ترعاه الغنم والناجية. مع أنه لو تمعن قليلا، لأن من أساليب البلاغة في القرآن اللف والناس، من أساليب البلاغة المرتفعة في القرآن اللف والناس، أن يذكر جملتين ثم يذكر شيئين، الأول يعود للأول والثاني يعود للثاني، فيسمى اللف والنشر المؤقت. ولكن قد يذكر شيئين ثم يذكر بعدها شيئين، الأول يرجع للثاني والثاني يرجع للأول، فيسمى اللف والنشر المشوش. لما قال جعل لكم الليل، قل أرأيتم إن جعل لكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، ذكر الليل والنهار، سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. اسمع، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، اسمع، لتسكنوا فيه، ومن رحمته جعل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فقوله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، كلمة لتبتغوا فيه رجع لليل، لتسكنوا فيه رجع لليل، ولتبتغوا من فضله رجع للنهار، فيسمى هذا لسوى رجل مرد. ولما قال وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، رجعت المتاع للفاكهة والمرعى لأنعامنا، والمرعى لأنعامنا. فيعني كلام واضح جلي، لكن الصحابة يتخوفون أن يقولوا على الله بغير علم. ولما خطب عمر على المنبر وقال في قوله تبارك وتعالى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، قال أنا أعرف التقلب لكني ما أعرف التخوف، أنا ذكرت هذا مرارا وتكرارا. لكن لما قال أنا ما أعرف التقلب، أنا ما أعرف التخوف، فرجل أعرابي توجيه من البادية من هدين من جهة الهدر جاي للمدينة، وسمع عمر يخطب ويقول أنا لا أعرف التخوف. قال يا أمير، وهو على المنبر عمر يوم الجمعة، قال يا أمير المؤمنين هذه لغتنا، هذه لغة هذين. قال ما هي؟ قال التخوف التنقص، أن يأخذهم في تقلب، يعني في غاية الانفضاض والقوة والشدة والبطش والبعث، أغنياء أقوياء أصحاء متمتعين مطربين، يأخذهم غفلة دفعة واحدة.
ما يخلي ولا فيهم اثر ولا بقيه، وقد ياخذهم على تخوف، يعني يسلط عليهم امتحانات شيئا شيئا شويه شويه قليل قليل لعلهم يتوبون او يتذكرون، يسلط عليهم اضرار، يسلط عليهم حاكم ظالم، يسلط عليهم فقر، يسلط عليهم بلايا، يسلط عليهم جاحد، يصير شويه شويه لعلهم يتذكرون. ان كان في قلوبهم بقيه نور يتذكرون، وان كان في قلوبهم مطمسه على العمى ما يتذكرون، مثل ما قال جماعه عاد لما راوا السحاب جاي وكانوا مجذبين من عهد بعيد، لما راوا السحاب جاي مقبل على ارضهم الحضرموت مقبل على ارضه على الربع الخال، لما راوا السحاب مقبل طارت قلوبهم من الفرح، وكانوا يتحدون هودا عليه السلام يقولون كان عندك عذاب هات وعجل به والارض مجدبه، فعندما راوا السحاب مقبل سحابه تقول كانها طياره يقودها طيار ماهر تمشي متجهه تماما تماما فوق اسرعتهم واموالهم، ففرحوا فرحا عظيما وقالوا هذا عارض ممطرنا. فقال لهم هود عليه السلام من هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هم رأوها سحابة، لكن عندما صارت فوقهم وصب عليهم العذاب الأليم والصريح الصرصر الذي لا تبقي ولا تذر والتي أصبحوا فيها كأعجاز نخل خاوية. ولما قال عمر عندك دليل على ان هذا لغتكم اللي هي التنفس اللي التخوف التنفس؟ قال نعم يا امير المؤمنين، هو لغة يقول شاعرنا الهذلي تخوف الرحل منها على الناقة حقته من طول سفرها، يقول تخوف الرحل منها تنقر تخوف الرحل منها تامكا يعني تماما، كان كبيرا مكتظا بالشحن كبير كأنه سنة على 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 اسمه السلام الشيء المرتفع، سلام الشيء ارتفع على الغرب والسلام السلام اعلى بشيء في الاسلام وفي غيره. فلما يقول تخوف الرحل منها سامكا قريدا يعني مكتنز كما تخوف عود النبعة السفن، كما تخوف عود النبعة النبع نوع من الشجر يطول جدا جدا، فيجي اهل المراكب صناع المراكب يقطعون الشجرة هذه مثل العرعر الطويل بأقطاعات في سرعة الصهر في غاية المتانة، وهي كذلك بها متانة من فوق بس ما هي مثل متانة في الجلد، فيبدأ السفن صاحب السفينة المراكبي اللي بيصلح نجار السفينة عندما يقط شجرة يبدأ يبري أعلاها شيئا فشيئا حتى يكون أعلاها كطرف الإبرة وأصفرها هل تشوف، فيقول إن الرحل من طول سفرنا على الناقة أكل السمن حقها مثل ما يأكل السفن راعي المراكب اللي بيطلع عود السفينة اللي هو الصاري يسمونه في بعض البلد الصاري صاري السفينة، تخوفوا يعني تنقفوا أثر صار يدبدب من أعلاه مثل النجاشي صار بسلامها مثلها، تخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف. قال عمر فيما يؤثر عنه عليكم بديوانكم لن تضلوا، قالوا وما ديواننا يا أمير المؤمنين؟ قال شعر أهل الجاهلية فإن فيه تفسيرا لكتابكم، وقد ضربت لذلك مثلا في قوله تبارك وتعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني المرأة إذا كان ما يتوجدها ولا مطلقة لا تواعدها في السر، لا تواعدها سرا. الكثير من الناس يحسب ان كلمة سر يعني كلها كلام بالخفي، هذا غير صحيح، ولكن المراد اذا كانت المرأة في العدة وانت قلبك يريدها لما تعلم عنها من صلاحها ودينها وعذابها وجمالها وحسبها ونسبها من الاشياء المرغبة في النكاح وتخاف ان واحد يسبقك عليه، لا تروح تقول لها انا جاي نخطبك، لان لا يحل للمسلم ان يخطب امرأة في العز، لا يحل للمسلم ان يخطب امرأة غيره في العز، عزك مهما كان لا طلاق ولا حدث ولا موت. ولا جاءكم فيما عرضتم مني خطبة النساء او اكرمتم في عرضت التعريض ما في مانع. التعريض يعني تجي عندها وتقول والله اني راغب يعني الله يعودك خير ان شاء الله، انت ان شاء الله على خير، ومثلك ان شاء الله يبي يفرج الله عليه لانك امراه صالحه، ما تضامين من تضامين ان شاء الله، ولا ينالك الشر، عندك قدامك خير ان شاء الله. والله انا ودي في امراه صالحه، ودي في امراه صالحه تكون مستقيمه وتكون كذا وتكون كذا. فهي تعرف النفس تعرضها، مثل ما جاء علي بن الحسين ودخل على امراه سوى رجلها ميت من مده، عزاها وجلس عندها على الحصير واخذ يثني على نفسه. انت تعرفين انا مين؟ انا علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، انا جدي محمد عليه الصلاة والسلام، انا كذا انا كذا. فعرفت انه يعرض بها، قالت انت تتكلم هذا الكلام عندي وانت في هذا المقام وفي هذه المنزلة. المرة خافت ان يكون هذه خطبة وخافت عليه ان يروح النار بسببها، كيف انت من بنت رسول الله وانت في هذه في هذا المقام وتتكلم عندي بهذا الكلام؟ قال ايش علي وش علي؟ ما الله يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم مني خطبة النساء. انا ذكرت كلام صريح ولا قلت لك انا جاي اخطبك؟ انا ذكرت كلام عن بنفسي وانا كتبت عليك انا عرضت بنفسي. هذا مثال. لكن لما تقرا ولكن لا توعن سره وتسمع كلام امرئ القيس الشاعر الجليل عليه لعنة الله، الشاعر الجليل ويقول ويقول الا زعمت كتب سني بلا توعد سر يعني في قلبك بينك وبين، ولكن ما هو هذا المراد. لكن القران نزل ليكون نبراسا وهداية لجميع الأمم. فتأتي المرأة العربية سواء كانت مسنة أو متوسطة السن أو شابة أو عذراء ما تزوجت، ومعروف أن الذكرى العربية كانت مثل ما قالوا في النبي عليه السلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان النبي محمد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، مضروب بها المثل، نضرب بها المثل. فتقرا المرأة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة كتاب الله فلا تجد فيه ما يخجلها، فلا تجد في كلمة منه كلمة تخجلها. قال لي واحد زمان وانا ادرس هنا من حوالي 30 سنة واكثر، لما ذكرت عن الحيض وخرج الحيض قال البنات يتكدروا في البيت يقولوا ليش الشيخ يذكر الحيض؟ طب انا ذكرت اذا كان الحيض في عيب ولا ما يقول الحيض اذا كان الحيض والدم كذا عشان تعرف الصلاة والصيام وتعرف اللي ليك واللي عليك، ما هو بعيب ذا. ولا ينبغي للمرأة ان تخجل اذا ذكرتها. والنبي عليه الصلاة والسلام رحم الله نساء الانصار، رحم الله نساء الانصار، لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. المرأة تجي تسأل النبي محمد بكل صراحة تقول له حصل كذا وحصل كذا وابشر يا نبي الله. هذا 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 من 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 بركة اتباع الرسول عليه السلام، ألا يستحي الإنسان من أن يقول الحق وليسأل. الإنسان لا يعلم لا يخجل إذا كان يعلم، فالحمد لله ما يعلم يسأل أهل العلم، يقول ما تسألوا ولا ذكر كنتم لا تعلمون. فلما يجي يقول ولكن لا تواعدوهن سرا، أي واحد ما قرأ كلام امرئ القيس ولا يتمعن في فقه اللغة العربية ما يعرف معناه، لكن لما يسمع كلام امرئ القيس الا زعمت، يقول امرئ القيس الا زعمت، وكان خبيث يتبع النساء ويتبع عوراتهم، الا زعمت بسباسه اليوم، المرأة اسمها بسباسه اللي يتعلق بها، الا زعمت بسباسه اليوم انني كبرت، كبرت شيء كبير، والا يحسن السر امثالي. أنا في أول قصيدة ألا عن صباحا أيها الطلل الجبالي، ويجيب فيها أوصاف النساء وكذا. فلما وصل إلى بسباسة يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، يعني تدعي أنني شيء كبير واللي مثلي خلاص ما عجب من هذا البال اللي بين الرجل والمرأة. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. مراد هو مقارفة الرجل للزوجة عشان يبعيها، فبدل ما يقول هذا ما يقول هذا بدل يقول ولكن لا تدخلوهن قوة في الجماع، لا تروح قدامها وتقول انا جاوب، تقول لها انا رجل يعني ان شاء الله مستقيم على طاعة الله، واني ان شاء الله خاف الله عز وجل، واني استمسك بكتاب الله واتحدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واعطى على سنة النبي ان وجهك الله، تروح تجل تذكر لها شيء عن قوتك ونشاطك في قربانك للنساء. هذا اللي الله عبر عنه بالسر في قوله يقول امرؤ الجد منها الا زعمت بسباسة اليوم انني كبرت والا يحسن سر عن فعلي، يعني مثل سمسك يقول كلام خبيث طويل عريض ما احنا في غنى عنه، انما هو ده تفسير لكتاب الله من شعر العرب، تفسير لكتاب الله وكثير 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 وكثير، تجد يطمئن الانسان عندما يسمع شعر عربي خصوصا في الجاهلية وفي صدر الاسلام، لبعدين خربت اللغة العربية وخرب الشعراء وصار ما يستشهد بكلامه، صار لا يستشهد بشعر ولا منك، لا يستشهد بشعر ولا منك، فيأتي بعد ذلك يأتي تجد في اللغة العربية أمور عجيبة عظيمة وأسرار في فقه اللغة حواها كتاب الله عز وجل. لا تجد قبيلة من قبائل العرب مع كثرتها وتناثرها وتباعدها إلا وفي القرآن أسلوب من أساليبها، والنبي ما كان يزور على القبائل عشان ياخذ اعلى ما عندهم من دلاء الفصاحه، كتاب حكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فانا اضرب مثل الان على الاحتباس وهو يدور في كثير من كتاب الله. الايه اللي انا اذكرها في التفسير الان اوردتها في تفسير قوله تبارك وتعالى، اوردت الايه هذه نفسها في تفسير قوله تبارك وتعالى في سوره الاعراف وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا، اسمع قيل هنا يقول قيل، وإذ قيل لهم اسكنوا ما قال ادخلوا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، ما هناك كان فكلوا في السورة المدنية، وكلوا منها حيث شئتم ولا رغدا وكلوا منها حيث وادخلوا وقولوا حطا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل له، نفس المعاني الدرر هذه العالية الدرر العالية والجمل الغالية هذه ساقها الله بألفاظ مختلفة ومعاني متفقة، معاني متحدة لا تختلف وألفاظ مختلفة لا تتفق. المورد الأول في فاتحة في أول القرآن في قوله تبارك وتعالى وهو يعد مننا ونعمه على بني إسرائيل ومشاكستهم لأنبيائهم ولا سيما موسى عليه السلام، وينجس باليهود اللي كانوا في المدينة وكانوا قبل بعثته يبشرون بقرب بعثته ويهددون المشركين بأنهم سيسارعون إلى الإيمان به، فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، ينجد به في أول المصحف في أول القرآن في أول عندما قال يا بني إسرائيل اذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم يا قوم فتيتوب، فساد آلاء لله على بني إسرائيل ومقابلة هذه الآلاء بالجحود والكفران والنكران في كثير من مواقف. واذكر يا بني إسرائيل وإذا جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه في أول الإنار، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نفس الكلام في هذا في سورة الأعراف اللي أنا أستشهد بها الآن، يا بني هنا يقول هنا يسومونكم سوء العذاب يقتلون، يقتل ماذا هو؟ فده هناك يذبحون بدون واو، قال هنا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وفي سورة لنا في سورة إبراهيم أن جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب اسمع ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك من اللي يحفظ هذا اللي نازل عليه القرآن أمي لا يقرأ ولا يكتب ولو قرأ لو قرى الإنسان على الإنسان الحافظ يلا يلا متى يحفظ وبيحفظ ايش هي كلمة ولا كلمتين ولا جملة ولا قصيدة من الشعر هذا كتاب احكمت آياته متشابه مثالي بهذا الوصف تنزل السورة كسورة الأنعام جملة واحدة على النبي محمد مع ما فيها من المحكم ومن المتشابه المثالي يقرأها جبريل عليه مرة واحدة فتسجل في قلبه مرة واحدة ولا يضع منها حرف واحد يقرأها كما أنزلت عليه وكان قبلها إذا أنزلت عليه الآية وجاء جبريل يبدأ يكرر عشان يحفظ قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان فهنا يقول هنا في الآية من سورة الأعراف هي يعني سورة الأعراف مكية يعني نزل في مكة قبل هجرة النبي محمد والسورة اللي في البقرة كلها مدنية يصيب الآيات اللي في سورة البقرة نزلت بعد الآيات المتشابعة الشبيهة بها من سورة الأعراف في سورة الأعراف المكية بدأ بقوله قصة أول ما عرف الناس من السورة المكية في مكة نزلت عليه وقطعناه 12 أسباطا أمه وقالت لكم الآية وفي المدنية اللي نزلت بعدها بدأ بقوله وغللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ما قال قطعناه 12 أسباطا أمما قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا لكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حشيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلم قال منهم مثل ما قال في الأعراف المكية فبدل لأنها الأول قال منهم فنعرف إحنا إنما نقرأ المدنية اللي جت بعدها إن منهم في مرادة وإن كانت غير موجودة هنا احتباك فيقول فبدل الذين ظلموا هنا في سورة البقرة قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم ريزا من السماء بما كانوا يظلمون وفي سورة البقرة قال بما كانوا يفسقون ريزا من السماء بما كانوا يفسقون ثم قال وإذ استسقى موسى لقومه فجاب قصة الاستسقى في ثنايا الأجرة في ثنايا الآيات في ثنايا تعداد النعم وبلايا بني اسرائيل في كفرانهم وجنوحهم لانعم الله وجنودهم لانعم الله عز وجل. واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت انبجست في ايه مكيه فانفجر انبجست في جرد معنى واحد فانفجرت منه 12 عينا. ما جاء قد علم كل اناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكن لما جاء في السورة المكية قال وقطعناهم أو هنا قال وإذ في المدنية اللي في أول البقرة قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. ليش أخر الاستسقى في سورة البقرة قصة الاستسقى في سورة البقرة وقدمها في سورة الأعراف هذه مكية وهذه مدنية عشان نكتة بلاغية عالية رفيعة ما يدركها إلا من فتح الله له بصيرة من أهل العلم وأهل البلاغة خاصة علماء البلاغة والبيان والبديع اللي يدركوا ذلك قالوا كأنه في سورة البقرة ما ذكر تقطيع بني إسرائيل إلى 12 قبيلة ما ذكر عند ذكر القصص هذه ما ذكر انهم قطعهم 12 صفا ما قال لكن في سورة المكية قال وقطعناه 12 اسباطا امما لما ما ذكر هذه في البقرة المدنية اكتفاء بذكرها في المكية. المكية قال فيها في المكية وأوحينا بعد ما قالوا قطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. شوف في سورة الأعراف الاستسقى من قوم موسى، وفي سورة البقرة موسى اللي يستسقي لقومه يسأل الله أن يسقي قومه علشان يجمع بين الاثنين. قومه طلبوا منه الاستسقاء، استسقى موسى لقومه فقلت بعثك الحجر. وفي سورة البقرة قال وإذ استسقى موسى لقومه، معنى ذلك في السورة التي بين أنهم طلبوا الاستسقاء منه، وفي السورة المدنية بين أنه استجاب لهم واستسقى لهم، يعني طلب من الله أن يسقي. وطبعا هذا من فضل الله أيضا على أنبيائه ورسله يجيب دعوتهم في الحال. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل مكة وهم مسبقون على الكفر به يومها في مكة ومضيعين ومضيقين على المسلمين، دعا الله عز وجل أن يعينه عليهم بسبع سنين كفر يوسف أو أشد، فأقحطوا أصابهم القحط وبدوا يتمنون ان النبي يدعو لهم الله ان يقوم كفار بالله ورسوله. بدوا يدعو يتون للنبي يتمنون منه ان يدعي يستسقي لهم كفار مكة. فجاء له ابو سفيان وقال قومك اكلوا كذا وقوموا كذا وانت جئت للرحم وجئت للرحمة وجئت لكذا، ادعو الله ان يسقيهم. فدعا الله فسقاه. ويقول فيها ابو طالب في لاميته وابيض يستسقى الغمام بوجهه على محمد عليه السلام، وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل، وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. هذا ابو طالب يقول لي ومعه حضر مرة جاء اعرابي والنبي يخطب في هذا المسجد الشريف ويخطب، جاء اعرابي وقال يا نبي الله هلكت الماشية وصار وصار الجب والقحط اكل كما رأى البخاري في الصحيح، معنى عن كلام اللي انا اقوله ده. فرفع النبي يديه وبدا يدعو حتى كاد ينكشف ابطه من رفع يديه يطرح الى الله، فما انتهى من دعائه حتى بدت وما في السماء قزعة، بدت تتصحر تتجمع السحب من جهة الشرق ومن جهة الشمال إلى الجنوب الغربي ومن كل جهة، وبدأ المطر ينهمر على المسلمين أسبوعا كاملا من صلاة الجمعة لصلاة الجمعة التالية، ما وقف المطر عنهم. وإذا أعرابي يأتي يصرخ يا نبي الله هلكت الماشية وخربت الطرق وصار كذا وكذا، ادعو الله ان يرفع عنا هذا. فدعا الله فرفع عنهم المطر. هذا رسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا واذا استسقى ليش قال وقطعناه، قال وجعل الاستسقى في السورة المكية مؤخر عن تظليل الغمام. هناك قال وظللنا عليكم الغمام ونزلنا عليكم من السلوى كل من طيبات ما رزقناكم، وفق الآيات. وبعدين قال وإذا استسقى موسى لقومه. وفي سورة المكية كانوا قطعناه 12 عشان يلفت الانتباه إلى أن إخوان القردة والخنازير أعداء الله وأعداء المرسلين ما كانوا يشكرون نعم الله على ما آتتهم، ويعلم الله كم فيهم من الغل والحقد على أنفسهم وعلى الناس أجمعين. يعني لو كان الغل يتصور في صورة إنسان ما صار إلا يهوديا، لو كان الغل يتصور يصير إنسان يصير يهودي. يعني هم أهل الغل والحقد والحسد إخوان القردة والخنازير. يشوفوا نعمة الله يوم شقلهم البحر ونجاهم الله على يد موسى لما ضرب البحر بعصاه وانفلخ صار كل فضل كالطود العظيم، بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما فيه ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، افغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. هنا في السورة المكية اللي هي سورة الاعراف يشير الى ان لعلم الله جعلهم 12 قبيلة، والقبائل هذه كلها اللي تسمى الاسباط، وكلمة اسباط تطلق بمعنيين، اسباط 12، وكل ولد الولد او ولد البنت يسمى سبط. بعض العلماء يدعي ان السبط ولد البنت، لما سمعوا على الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب اهل الجنة انهما سبط النبي محمد، انهما سبط النبي محمد، يحسبون ان ما يسمى سبط الا ولد البنت. ولكن القرآن صريح في ان الاسباط عيال يعقوب، عيال يعقوب، يعقوب اللي هو اسرائيل، وبنو اسرائيل اللي من الصلب مباشرة ما بينهم وبين وسط خيام 12، اكبرهم يهوذا، ومنهم بنيامين اخو موسى اخو يوسف عليه السلام، امه وام يوسف راحل، فهو جعلهم 12 لعلم الله بحكمهم وكيدهم وغلهم على انفسهم. لما استسقى موسى قال له ربنا مثل ما قال اضرب بعصاك البحر، قال اضرب بعصاك الحجر، عصا مباركة هذه، ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولما استسقوا هم يبوا المطر يجي من السماء، او نهر يجري على الارض، قال له الحجر اضرب بعصاك الحجر، يعني كان الحجر ارحم من قلوب اليهود، الحجر يتفجر ماء وهؤلاء لا تتفجر قلوبهم برحمة الله احد من خلق الله. ولذلك لما ذكر قصة القتيل من بني اسرائيل لما تنازع عند موسى عليه السلام وقال له موسى قال اسأل لنا ربك يعلمنا القتيل، قاتل من هو القاتل، لان كل قبيلة تقول اللي قتلوا فلان، وقتل واحد عشان الميراث حقه، ابن عمه قتل وابنه قتل عشان ياخذ ميراثه، قطع شاهد مراته، فقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا هزوان. شوف اعداء الله كيف يقول له موسى عليه السلام، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، قالوا ادعونا ربك وبين لنا ما هي، وش كبيرة ولا صغيرة ولا وش حالها، قال انه يقول انها بقرة لا فارض، يعني لا قطعة في سن الجوجوب ولا بكتير صغيرة ولا كبيرة، وسط عوان بين ذلك يعني وسط، فعلوا ما تؤمرون، ينصحهم عارف رجابهم الصلبة، فيقول لهم سارعوا بالإجابة، لا تشدد عليكم المثل، لأني من شد شدد عليه، من شد ومن و و و و ومن تعمق راه وضاع وضاع. وذلك الدين هذا ينبغي الإنسان أن يغل فيه برفق، لأن المنبتل أرضا قطع على ظهر أبقى. وذلك قالوا يا موسى احنا عرفنا الصغيرة والكبيرة لكن ما لونها، قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا يا موسى البقر تشابع علينا، نلقى واحدة صفراء فاقع، واحدة كذا كبيرة ولا صغيرة، واحدة كذا وكذا، لكن ودينا تبين لنا علامة ما يكون فيها أي اختلاف، قال إنه يكون بقرة لا سية فيها، ما في أي علامة، يعني شكل وحش، تسير الحرث، تسير الأرض ولا تسقي الحرث، إذا مشت لأنها غير مدربة تهايج كأنها بقرة وحشية، إذا مشت تبدأ الغبار والعجاج يطير من تحت رجليها، ولا دربت لأن تكون تشيل الخشبة اللي تسقي بالدالية أو الساقية أو الثانية على رقبتها، ما هي مدربة ما هي مدربة للسقي، يعني ما هي مدللة. قالوا الآن جئت بالحق، يقول ربنا فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنهم لم يجدوها بهذا الوصف المجتمع إلا عند شخص، فيقولوا يذكرون أنه قال لا أبيعها عليكم إلا بنسكها ذهبا، إذا ذبحتوها وسأشترط عليكم أني تملؤون جلدها ذهب وأقوى بحها عليكم، أبيعها عليكم بشرط أنكم إذا ذبحتوها تملؤون جلدها ذهب. فجمعوا كل اللي عندهم من ذهب، هم أبخل عباد الله خزير خزير، وجمعوا ما عندهم من الذهب، وبمجرد ما جمعوا الذهب قلنا اضربوه ببعضها، فقال بمجرد ما ذبحوها خذوا قطعة من لحنها وضربوا القتيل فقام تشخبه أوتاجه دما وهو يقول قتلني ولد عمي فلان وفلان ثم رجع ميت كما كان. فيقول ربنا فيه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجرونها. فيقول هناك شوف بني إسرائيل جعلت لما استسقوا موسى طلبت منه أن يضرب الحجر الصلد الجلد الجامد اليابس اللي ما هو فيه ماء انفجر منه عين واحدة كان يتقاتلوا كل قبيلة تقاتل القبيلة الثانية عشان هي اللي تاخد الماء فخلى الحجر ينبع منه 12 عين بعدد قبائل بني إسرائيل. فلذلك ربط للسسقة لما قال قطعناه وسبع عشرة أصباطا أمما ربط به للسسقة عشان يبين السر في أن كون ليش 12 عين ليش 12 عين من الحجر لأنهم 12 قبيلة ولو كانوا صار الحجر يضرب ضربة واحدة تقاتل كبارهم وصغارهم وأخذ القوي منهم ضعيفهم وأخذ الماء عنهم. فلرحمته بهم وإحسانه إليهم في الجملة جعل 12 عين تمع قد علم كل أناس مشربه. هذا مثال في تفسير الآية اللي نفسرها في هذا المقام الآن ذكرتها في تفسير وقطعناهم الثلاثة عشرة صفات نمرا عشان نبين أنه حذف من المقام اللي في المدني كذا وذكر في المكي وحذف من المكي كذا وهو مذكور في المدني وهذا يسمى عند اكتفاء بالمذكور على المحذوف لدلالة المذكور على المحذوف على المحذوف. وقلت لكم انه يسمى في علم البياع البديع الاحتباك وهو كثير جدا في كتاب الله عز وجل ومن قوله تبارك وتعالى ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 نجا من ايه وقيد الثلاثة الاولى بانهم 20 يا مسلمين وانهم صابرون وإن يكن منكم 1000 ماذا الصابر يغلب 2000 من الذين كفروا أي يغلبوا وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 100 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فبين إن المغلوبين هو الكفار لأنه قول لكم الآن خفف الله عنكم. طبعا مقام هذه الآيات الآية الثانية ناسخة للآية الأولى وطبعا ما هي في الحال نزل وراها مباشرة. الآية الثانية اللي هي الآن خفف الله عنكم نزلت بعد مدة من نزول الآية الأولى ما نزلت بعدها مباشرة. وكانت الآية الأولى ترجم كل مسلم تفرض على كل مسلم إذا لقي عدوا من أعداء الله ألا يفر إلا إذا كان عدد المقابلين له أكثر من 10. فإذا كان مسلم يقاتل 10 لا يحل له أن يفر وإذا لقى اللي قدامه 11 يفر ولا حرج عليه. وطبعا كان النبي علمهم عليه الصلاة والسلام أن الفرار يوم الزحف من السبع الموبقات السبع اللي تحبط جميع العمل الصالح اللي عمل الانسان من حج او صلاة او صيام اذا ارتكب واحدة من الموبقات السبع راح عمل كل اللي فات هباء منصور. تسمى السبع الموبقات الشرك بالله وعقوق الوالدين والسح ومنه وقذف المحصنات الغافلات ومنه التولي يوم الزحف يعني الفرار يوم الزحف. فربنا علمهم اذا كان الواحد منكم يا مسلمين يقاتل 10 يصبر والله يأيده ويعين اذا كان 11 يروح يمشي ويهرب منهم ولا حرج عليه ولا عيب عليه. كان هذا في اول الامر في السنة الثانية من الهجرة يبادروا بعدها بشوية. ليش؟ للمسلمين كان عدد قليل ومحتاجين لقوة يعني يعودوا الكثرة يعودوا بدل الكثرة في العدد القوة في القلب وطبعا الانسان اذا كان قلبه قوي وثابت الموت احلى عليه من العسل. وبعدين العدو اذا شافه ثابت هذا الثبوت لا يمكن يصبر يثبت امامه، ينهزم ويخافون منه. اذا شافوه شجاع ثابت ليه في المعركة ينهزم الكفار. فيقال لهم الواحد منكم لا يجوز ان يفر من العسل، ان كان قدامه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يثبت ولا يفر. وان فر صار مرتكبا لموبقة من الموبقات التي تقطع على عمل الصالح. ان كانوا اكثر من عشرة يفر. بعدها شق على المسلمين يعني قالوا كثير علينا العشرة نثبت عليها، مع انهم صابرين لما انزل عليه من السماء محتسبين لو ما خفت. لكن هذه حكمة التشريع، من حكم التشريع اللي عرفاه اهل العلم ان التشريع على انواع. يعني كثير من التشريع يأتي على اطوار، يعني كثير من التشريعات الإسلامية تأتي على أطوار. شوف أول ما فرض الله على النبي في السماء 50 صلاة، ولما راجع موسى قال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، حط عنه خمسا حتى ما بقي إلا خمس. قال الله إن خمس وهن خمسون ما يبدل القول به. فمن 50 صلاة إلى 5 صلوات، وبين له إن الخمس صلوات لها اجر الخمسين الصلاة. يعني نزل عليهم خفف عنهم في العدد واعطاهم الاجر كاملا عشان يعرفوا فضل الله عليهم ونعمة الله عليهم. ولو فرض عليهم 50 صلاة على ما اطابوها. فهذا انتقال من التجديد الى التخفيف. الصيام اول ما فرض كان اللي يصوم رمضان وغير رمضان، اللي يصوم حد فطره من غروب الشمس الى صلاة العشاء. فاذا صلى العشاء وجب عليه الامساك الى مغرب اليوم الثاني. هذا كان اول الصوم. امساك من بعد صلاة العشاء يعني مدة الفطر حوالي 2 ساعة او اقل. وهناك كمان مسألة، ولو نام قبل العشاء قبل صلاة العشاء وجب عليه الامساك الى مغرب اليوم الثاني. ان نام قبل العشاء وجب عليه الامساك الى مغرب اليوم الثاني. وان صلى العشاء ما نام وصلى العشاء بمجرد ما يسلم من العشاء وجب عليه امساك الى. هذا كان شدة، ولكن صار فيها نوع من التخفيف. قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني اللي يعجز عن الصوم الشديد هذا خفف له من ناحية ثانية. قال اذا كان يعجز يطعم مسكين ويفطر. وصارت الحامل والمرضع والشيخ الهارم والمرأة اللي بها مرض والرجل اللي مرض مزمن ما يقدر يصوم يطعم مسكين ولا عليه شيء. عن كل يوم مسكين ولا عليه شيء. عن كل يوم مسكين ولا عليه شيء. لكن لما ثبت عليه بقسوة رمضان الذي ينجازه بعدين قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. لبل يخسرون انفسهم، بل بعضهم ما يصبر على مرته. وبعدين ابو صومة جاء من الشغل طول النهار يشتغل ويكد يفتح في الحر الشديد والموت الاحمر. ولما جاب الليل بعد المغرب صلى المغرب دخل على زوجته وقال لها عندك شيء؟ قالت والله بجمع لك الشيء. وهي بتدور علشان تسوي له شيء جات لقته راس نايم. قالت يا ويحه ضاع عليها. وقام طبعا ضايع لانه جوعان وتعبان طول النهار. ولما وعى عليه الفطر. وعمر بن الخطاب ايضا يقنم فيه زوجته بالليل. فيقول الله عز وجل علم انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني لكم من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. هذا مباح لكم في هذا الصيام. ولكن من غروب الشمس الى طلوع الفجر مباح لكم كل ما تريدون مما احل الله عز وجل لكم. فهذا ايضا انتقال من حالة التجسيد الى حالة التخليد عشان نعرف فضل الله علينا ونعمة الله علينا. كذلك لما فرض على العائلة الواحد ان ما يفر الا من اكثر من عشرات عشان التجسيد. بعدين لما قال الان فضل الله عنكم لما شق كما جاء في صحيح البخاري العزيز بن عباس شق ذلك على المسلمين. فانزل الله عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان هو يعلم ضعفنا قبل خلق السماوات والارض بسبعين الف سنه وكان عرشه على الماء. يعني ما جد علم لم يكن موجودا او حدث علم لم يكن ازليا. عند الله علم كل ذرة من ذرات الكون كتبها الله في كتاب حركتها وسكنتها وموضعها ومقامها والناس وعدد التنفسات اللي في القلب وعدد دقات القلب وحركاته وسكناته والأرض اللي يموت منها والأرض اللي يموت فيها والأرض اللي يبعث منها كلها مكتوبة في كتاب مبين عند الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع كلهم في كتاب مبين. فلما يقول الآن خفر الله عنكم وعلم، لا يخطر على بال الجاهل إن علم شيئا لم يكن عنده علمه، لأن علمه الأزلي بأن هذا يكون. وأنا أضرب أمثلة لذلك لأن إخواني القردة والخنازير معهم أول من قالوا بالبدع على الله عز وجل، وفي أول صفحة من صفحات التوراة اللي بأيديهم عليهم اللعنة وصف الله أعوذ بالله بصفات يقول إن الله قال الله نعم ولما أكبر الله السماوات والأرض وكل جندها في ستة أيام تعب واستراح فقدس اليوم الذي استراح يوم السبت يعني بدأ خلق يوم الأحد فاستراح يوم السبت فقدس الله السبت. يا أعداء الله يا إخوة، هو الله بيحتاج إلى ذلك؟ الله إنما أمره إذا أراد شأن يقول لكم فيكون. وما وأمر السماوات والأرض بيده قال السماوات أمرك يا طوعنا وقرر خلقاتين طائعين. فعلمه لا يغيب ولا يضيع عنه شيء ولا يتغير شيء في علم الله عز وجل. يعلم ما يكون وما سيكون ويعلم الأمور اللي ما فيها يعني مثلا واحد يعمل عمل شر والناس يقولوا هذا ضايع وبعدين يعمل عمل خير. الله عنده علمه لما كان يعمل عمل الشر قبل خلق السماوات والأرض وأنه في اللحظة الفنية يتوب الله عليه ويتوب. هذه معروفة به. وضربت لذلك مثلا يأتيك طبيب أو تأتي طبيبا حاذقا نبيها نبيلا مسلما يخاف الله عز وجل فيكشف عليك ويقول لك والله المرض اللي فيك هذا يحتاج الى انك نعطيك الكبسولات هذه كل ست ساعات تاخذ كبسول وبعد اسبوع او بعد ثلاثة ايام او بعد الإهراج. يعني الطبيب وهو بشر يعرف بما درس من العلم ان المرحلة هذه من المرض تحتاج الى هذا النوع من العلاج وان بعد ما تنتهي تحتاج الى علاج جديد وتحتاج الى دواء جديد غير الدواء هذا. يقال للطبيب هذا جاهل ولا عالم؟ عالم ده من علمه اللي فعل هذا يعلم هذا. فانا لا اقيس لان لله المثل الاعلى ما يقاس ولا يضرب له مثلا باحد من خلقه بس على سبيل التقييد تقييد على ان الله لا يستحي ضربا مثلا ما بعوضة فما فوقها هذا مثال. فالله يعلم كل شيء قبل ان يكون ويعلم ما لم يعلم المستحيلات المستحيل الذي يعلم انه لن يكون يعلم انه لو كان كيف يكون. يعني علم ما كان وما يكون وما لن يكون لو كان كيف يكون واذا قال في الكفار يوم القيامة ويصفون في جهنم ربنا يا رب يا مالك لقض علينا ربك يقول انكم ماكثون يقول ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا رجعوا هم شايفين جهنم ومحترقين فيها ولو رجعوا للدنيا لكفروا بالله مرة اخرى يعني يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فقوله الان خفف الله عنكم وخفف ما في شك من عشرة لاثنين الان وعلم ان فيكم ضعفا هذا طبيعة البشر كل انسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبه 200، وإن يكن منكم 1000 يعني صابر يغلب 2000 من الذين كفروا بإذن الله. هذه ما قال بإذن الله إلا هنا في آخر الآيتين، في آخر الجب إذن يعني بين الآيتين ونزولهم مسافة، لكن هو العليم الخبير عالم من الآية اللي تبي تنزل فيها كذا وفيها جهد الآية الأولى اللي نزلت قد تنزل الآية بعد الآية اللي قبلها بحقا 15-20 سنة أو 12 سنة، يعني أول المزمل من أول ما نزل على النبي محمد بعد المدثر مباشرة أو المزمل، والمزمل أولها مكي بلا نزاع لأنها أول ما نزل على النبي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، بعد يا أيها المزمل قم فأنزل ربك فكبر، أول ما نزل علينا القرآن، لأنه لما راح لحديدة وخايف من جبريل يزملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إذا كان الله عز وجل ذلك عز قم الليل إلا قليلا فأنقصونه قليل. السورة هذه أولها مكي وآخرها مدني، وبينهم أكثر من 12 سنة، لأن النبي عندما نزل بعثه الله نزل عليه المزمل، والقتال لم يفرض إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، أو في كل حتى في السنة الأولى من الهجرة، يصير حوالي 10-11 سنة أو 12 سنة بعدها، وهذه مدنية وهذه مكية، وهم في سورة واحدة، وأنت تقرأها لا يمثل القطار اللي ماشي على شريط السكة الحديد، ما يفرق، ماشي على قطب مستقيم، عجل ينحدر مستقيم، كذلك تقرأ الآيات أنت على نظام وتيرة واحدة، مسكاة من النور واحدة، طريقة واحدة، ما تقدر تقول هذه مدنية وهذه مكية، ما تقدر تقول. أنت تعرف أنها مدنية وهذه مدنية لأنك من أهل العلم، وتعرف أن القتال لا يفرض إلا في المدينة، والله يقول علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فذكر فيها القتال ولم يذكر إلا في السور المدنية، القتال في السور المدني، ومنهم قلت لك أكثر من 12 سنة، لكن نزلت على الأم اللي كان يقول له جبريل ضع هذه الآية من مكان في مكان كذا من سورة كذا، فلما صار كتاب الوحي كل البواعي اللي كاتب الوحي وغيره اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، وراها يكتبها، ثم كان عندك حفظ، ما هو الكتابة في السطور، عندهم الحفظ، فالنبي يدرى لا ينسى إلا إذا كانت آية تنسخ، ما ننسخ من آية إنسانة بخير منها ومثلها، ولكن سنخلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه عوجها وما يكفر ونسرك اليسر. هذا فهذه الآيات من أمثلة انتقال التشريع من الطور الشديد إلى الطور الخفيف، لأن هذا هو الذي يبقى إلى يوم القيامة، هذا هو الذي يبقى إلى يوم القيامة. والجن دنيوس ما بعث الله محمدا إلا بأيسر الشرائع وأكملها وأسعدها، ولذلك كان إذا أرسل رسولا إلى أي بلد أو رسولين يقول إنما يقول ياتي يقول لمعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري لما أرسلهم إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، يقول بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تسوا، يقول إنما بعثتم ميسرين. ولما طول معاذ بن جبل صلاة العشاء في بني سلمة عند الحرة الغربية ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي جماعة العشاء، فلما صلى بهم وكان رجل يشتغل طول النهار يكد على 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 ابنه، ولما جاء يقول افتتح وطول حتى كاد الرجل يسقط، فخرج من الصلاة، فلما سل قالوا الناس ان طلع الرجل من الصلاة، ناله معاذ بعض الكلام فاشتكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، غضبا على معاذ العبد الصالح احد احبار هذه الامة، احد علماء هذه الامة واحبارها الكبار رضي الله عنه، فلما قال له ان معاذ كذا وكذا غضب النبي غضبا عنه وقال يا معاذ فتان انت يا معاذ، صلي بالقوم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال إنما بعثتم ليثريب في عليه السلام، وبين أنه أن من أم بالناس فليخفف. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول كان يقرأ في الفجر، في الفجر ما بين 60 إلى 100، بس هذا تخفيف بالنسبة لهم وتخفيف بالنسبة للقلوبهم مفتوحة. لكن واحد ما عنده تحمل ما يصير بالنسبة له 60 إلى 100 آية في الفجر، ويقرأ في سورة في الركعة الأولى من سورة من في الركعة كل أكثر أيام النبي محمد، يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر قدر سورة حميم السجدة. حبيبي ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل سامي رجبي ورب العالمين السجدة، كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بقدرها، ويقرأ في العصر على النصف من صلاة الظهر، ويقرأ في المغرب بقصار الصور غالبا، ويقرأ في العشاء بالوسط على حسب الناس، على حسب الناس، يعني يطول أحيانا ويقصر أحيانا. لكن الناس إذا كانوا متحملين هذا هو الشيء وهذا هو الكمال، ولكن ينبغي الإنسان أن يلاحظ جماعته ويلاحظ ظروفه. فإن وجدتهم بعض الناس يقول لك إيش إذا ولا، أذكر دخلت مرة على جماعة قالوا نخطب الجمعة، صغير أنا في ذاك الوقت، اخطب الجمعة، قلت اخطب لكم الجمعة، ما يخالف انت تقرأ في الأزهر وتي ولا نقرأ في الأزهر، انا لابس ملابس الازهريين، ما دريت لو جابوا لي لبس ابيض معين وعبر عنه ولا فسوني اياه. بعد شوي المنبر 3 درجات، العادة الناس يأذنون اذنين مثل ما عمل عثمان رضي الله عنه، النبي كان اذن واحد بين يدي الخطيب. عثمان لما كثر الناس وتسعد الاسواق في المدينه امر بان يؤذن مؤذن مؤذن قبل الاذان اللي موجود الان، هذول ما يؤذن من الاذان الاول، ولكن انا اعرف ان هذا ما هو ممنوع، لان لو ما اذنوا ما ارتكبوا جريمه. بعدين قالوا ترى اليوم يوم عاشوره، ونبيك تبين لنا قبل ما تبين لنا بدع عاشوره وش الناس يسوون في العاشوره من الكح والزينه وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، بلايه ما لها حد من البدع والخرافات، ابيك تبين لنا الخرافات هذه. المهم واقوم وتكلم، لكن بديت انا اضرب لهم مثل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانك اذا وجدت في الله اقول له لو اني مثل امير البلد، جاء واحد سبه او تكلم عليه كلام وانت موجود ومن حبك له قمت دفعت وتكلمت فضربك وشجك وصار الدم ينزل منك، ودرى الأمير بأنك أوذيت في سبيله، هل يبي يقفل في حقك؟ ما هو يبي يحبك حب سود؟ طبعا لله المثل الأعلى، إذا أوذيت في الله يبي أيدك وينصرك ويرفعك ويذل عدوك ويعزك أنت. أقول لهم كده وتكلمت بعد الكلام على عشر يوم نزلت وخطوخت وصليت أقرأ في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب، وأعرف قراءة النبي كان يقرأ قراءة مفصلة حرفا حرفا، كل مسلمة كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسكت، الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت. تقول وكان يقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الحديث الصحيح في البخاري. انا اقرا كذا واقرا سبح اسم ربك الاعلى في الركعه الاولى، وهذا تقعد واسبح سبع تسبيحات في كل السجود. يوم سلم ويقوم واحد يقف في اخر المسجد قال افسدت علينا صلاتنا. ليش يا اخوي انا افسدت عليك صلاتك؟ اقول له كذا، وش طريقه الافساد؟ انا بعلمك، الظاهر ان انا افسدتها عليك، اقول له أنا بعلمك، أنا ترى كبرت تكبيرة التحريم وتراني متوضئ متطهر، وكبرت تكبيرة التحريم وانت تسمع، وقريت فاتحة الكتاب وانت تسمع، وقريت الآيات اللي بعدها وانت تسمع، وأنا قلت في ركوعي سبحان ربي العظيم 5 أو 7 مرات وبينهم تنفس ما هي مستعان، وركعت وسجدت كذا، وش اللي أفتتها يا ولد؟ الشكل ما يفتتها، والحنفي ما يفتتها، والمالكي ما يفتتها، والحنبلي ما يفتتها، ولا أعلم أحد من أهل العلم يرى أن هذه الصلاة فاسدة وأنا صليتها بعد الصلاة. فقام كل اللي في المسجد عليه قطعت علينا الحليب والريب. يقول للرجل كل ما يجينا واحد من اهل العلم يتأثروا عنا انت منفر يقولوا له عن كلامك. انت منفر يقولوا له عن كلامك. وانا طبعا قلت لا خلاص هذا فراق بيني وبينكم. معي تدخل عليكم بعدها. يعني صارت مصادفة دخول عليهم كان مصادفة ما كان عنده ولا متعب. مسجد يقام فيه الجمعة دخلته. وصار هذا 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 الحال. يعني عملية التجديد لا تأتي بخير. والتنفير لا يأتي بخير. فربنا عز وجل يشرع الشريعة وتكون فيها قوة شوية في الأول على الناس علشان تدريبهم وشد أعصابهم وتحملهم ثم يلين عليهم أن هي الباقية. الباقية فالصيام من الفجر إلى المغرب هو الباقي. مش ساعة صيام وتشرب ليه؟ وتلاقوا أو تزيد شوية أو تنقص فيها والحمد لله. حتى لو كنا في بلاد ما في أهل إلا الذي الليل على طول والنهار على طول يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إني آتي والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.